ربنا أنه هو بده يخطب على هذيك هيك ضوي خلاص
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا في من كان قبلكم رغسه الله مالا، فلما حضره الموت قال لبنيه: يا بني أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فأحرقوني، حتى إذا كنت فحما فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فازروني فيها، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. وأخذ على ذلك عهودهم ومواثيقهم، فلما مات فعل به ذلك. فأوحى الله تعالى إلى الأرض أن اجمعي ما فيك منه، فأوحى الله تعالى إلى الأرض أن اجمعي ما فيك منه، فإذا هو قائم. فقال الله تعالى له: عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك يا رب. فتلقاه الله برحمته وغفر له، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم إخوة الإسلام، يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة جرت في أمة من الأمم من قبلنا، وهذه الأمة كما بين في رواية أخرى هي أمة بني إسرائيل. وقبل أن أبدأ بعبر النبي عليه الصلاة والسلام قص علينا هذه القصة لعبر، قبل أن أبدأ بسرد بعض هذه العبر أو الاستفادة فيها، أبدأ أولا بعون الله تعالى بشرح هذا الحديث. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا في من كان قبلكم رغسه الله مالا. رغسه الله مالا أي أعطاه الله مالا كثيرا، فالرغس هو النماء والبركة والخير. رجل في من كان قبلكم رغسه الله مالا أي أعطاه مالا كثيرا، وكان عنده أولاد أيضا كثيرون. يقول صلى الله عليه وسلم: فلما حضره الموت قال لبنيه، هذا الرجل لما نزل به الموت اجتمع حوله أولاده، فماذا يوصيهم؟ ماذا يقول لهم؟ فقال لبنيه: يا بني، أي يا أبنائي، يا أولادي، أي أب كنت لكم؟ أي كيف كانت معاملتي لكم في حياتي؟ كيف كان إنفاقي عليكم؟ كيف كان إكرامي لكم؟ كيف كانت معاملتي لكم؟ فقالوا: خير أب، كنت أحسن الآباء، كنت تكرمنا، تطعمنا، تكسونا، في أحسن المدارس علمتنا، إلى أحسن الجامعات أرسلتنا، كنت خير أب. طيب لماذا يسأل هذا السؤال؟ يريد أن يوصيهم بوصية، وصية صعبة، ثقيلة، شاقة، لذلك يريد أن يسألهم هذا السؤال يحفزهم فيه على الاستجابة لوصيته وعلى تنفيذ وصيته. أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط. قال: بالنسبة لكم أنا خير أب فيما بيني وبينكم، أما بيني وبين الله فإني لم أعمل شيئا لآخرتي، لم أصلي لله صلاة، ولم أصم له يوما، ولم أتصدق بصدقة على مسكين، لم أعمل خيرا قط. وها ترون ما نزل بي من الموت وأنا قادم على الله عز وجل. فلذلك وصيتي لكم بعد موتي، هنا الوصية الصعبة، وصيتي لكم بعد موتي: فإذا أنا مت فأحرقوني، حتى إذا كنت فحما فاسحقوني، حتى إذا كان يوم ريح عاصف فازروني فيها، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. يقول لأولاده: بحبكم لي وإكرامي لكم، مع أن كنت لكم خير أب، إذن بهذه الأبوة الحانية أوصيكم أن تنفذوا وصيتي. إذا أول ما أموت تقومون بحرق جسدي، فإذا صارت الجثة فحما فاسحقوها أي دكوها حتى تصبح رفاتا ورمادا، ثم تنتظرون يوم فيه عاصفة، في رياح، تقفون على مكان مرتفع وتنثرون هذا الرماد في الريح فتذهب ذراتي في الأرض. لماذا كل ذلك؟ يقول: لعلي إذا فعلت ذلك لم يستطع الله أن يبعثني من جديد فأنجو من عذابه، لأني أتوقع أن الله إذا بعثني فسوف يعذبني عذابا ما عذبه أحدا من الخلق، عذابا شديدا. يقول: لعلي إذا فعلت ذلك أنجو من عذابي، من عذاب الله. هنا لما مات الأب أو قبل ما يموت أخذ عليهم العهود والمواثيق، يعني حلفهم الأيمان المغلظة أن أوعى تأخذكم برحمة بعد موتي، تقولوا أبونا ما بنحرق جثته، أبونا حرام نعمل في كذا، وحلفكم بأشد الأيمان وأغلظ الأيمان أن تفعلوا بذلك. أخذ على ذلك عهودهم ومواثيقهم، قالوا له: نعم نعطيك العهود، خلاص وعد، نحلف بأشد الأيمان وأغلظها أنه إذا مت نفعل بك بهذه الوصية. فلما مات فعلوا به ما طلب، انتظروا، حرقوا جثته ثم سحقوها، انتظروا يوم عاصفة فقاموا على مكان مرتفع ونثروا رفاته في الريح، فذهبت رفاته في أصقاع الأرض. يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فأوحى الله تعالى إلى الأرض أن اجمعي ما فيك منه. هنا يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر سيكون لم يحصل بعد، يكون يوم القيامة. تقول النبي قال بصيغة الماضي: فأوحى الله إلى الأرض أن اجمعي ما فيك من، فإذا هو قائم، أي هذا سيكون وإن كان بصيغة الماضي. القرآن الكريم يذكر أحيانا مسائل بصيغة الماضي وهي لم تقع، من باب تحقق الوقوع، أن الأمر آتي لا بد ولا محالة. يقول تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلون، أي الساعة أتت ووقعت، لم تأتي بعد، أي هي آتية لابد. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: فأوحى الله إلى الأرض أن اجمعي ما فيك من، أي سيوحي الله تعالى يوم القيامة، يوم يبعث الخلق، سيوحي إلى الأرض أن اجمعي ما فيك من، وإن ذراته تناثرت في أي جزء من الأرض، في الصين، في الهند، في الشرق الأوسط، تجمعين هذه الذرات حتى يرجع حيا كما كان. أن اجمعي ما فيك منه فإذا هو قائم، أن يرجع كما كان في الحياة الدنيا. يقول تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لا أحد ينجو إخوة الإسلام من البعث، حتى البهائم سوف يبعثها الله تعالى. ما في شيء يضيع، ما في روح تضيع أو جسد يضيع أو يد تضيع هنا أو هناك. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ما بس الله تعالى يبعث الأجسام كما كانت في الدنيا، يبعثها كاملة. يقول تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ما بس نعيدك كما كنت في الحياة الدنيا، يقول تعالى: حتى البصمة التي بصمة كل إنسان تختلف عن الآخر، نعيد بصمتك كما كانت في الدنيا. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، هذا هو البنان، العقدة الأخيرة في الأسبوع، العقدة الأسبوع، أي نعيد بنانك كما كان في الدنيا. هذه إشارة إلى البصمة. فأوحى الله تعالى إلى الأرض أن اجمعي ما فيك منه فإذا هو قائم. فالله تعالى يقول له: عبدي ما حملك على ما فعلت؟ الله تعالى يعلم الجواب إخوة الإسلام، لكن الله يريد أن يقيم الحجة على العبد، يريد أن يقيم الحجة على العبد. قالوا: لماذا فعلت ذلك؟ قال: مخافتك، أي فعلتها من مخافتك، خفت أن أقدم عليك وليس لي عمل صالح. فهنا الله سبحانه وتعالى يعلم القلوب، هذا إذا إنسان نطق بالصدق أو نطق بكذب، الله تعالى يعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله تعالى علم صدقه. يقول صلى الله عليه وسلم: فتلقاه الله برحمته وغفر له. هذا الحديث إخوة الإسلام في فوائد كثيرة، أقتصر اليوم بعون الله على فائدة واحدة. الفائدة الأولى إخوة الإسلام أنه حال هذا الإنسان هي حال كثير منا للأسف. تلاقي أحدنا ينشأ يشب ليس له هم إلا المال، إلا جمع المال. من أين يأتينا هذا الهم؟ ما عنده فكر إلا جمع المال. لماذا يأتينا هذا الفكر، هذا الهم، هذا الطموح؟ من أين يأتي؟ لأن أحدنا إخوة الإسلام لما يشب لا يسمع في بيته ولا في المدرسة ولا في المحيط ولا في المجتمع إلا الكلام عن المال. الناس تتحدث فيسمع، يقولون في المجالس: ما شاء الله فلان، الله فتح عليه. شو بتخمن أنت؟ الفتح بالعلم أو بالصلاة أو بالعبادة؟ الله فتح على فلان المجد، شو فتح الله عليه؟ لك صار عنده مال، صار باللوج، ما شاء الله، ما شاء الله، الله فتح عليه. أما مستقبله، مستقبل أولاده، فيسمع أن الناس ترى أن المال هو سعادة الدنيا والآخرة. الله فتح عليه يعني نال السعادة في الدارين بماذا؟ بالمال بظنهم. ويسمع الناس تتحدث أنه فلان مسكين راحت أيامه، مسكين انتهى، شو كان غني فافتقر، كان غنيا فافتقر، صار فقيرا فمسكين خسر كل شيء. فالناس تتحدث عن خسارة المال كأنه خسر الدنيا والآخرة. فالشاب الصغير لما يسمع هذه الأحاديث في البيت، في المدرسة، في المجتمع، في المجالس، في الأندية، في المقاهي، في الشوارع، فيعلق هذا، يرسخ هذا في ذهنه وفي قلبه، فبدون ما يشعر بصير عنده عزيمة. لكن أخي أنا ما عندي هدف إلا المال، دي أجمع المال سواء من حلال ولا من حرام، أريد أن أسعد، أريد أن أكون مثل فلان اللي صار باللاج اللي الله فتح عليه، أريد أن أكل أطيب الطعام، أريد أن أتزوج أجمل النساء، أريد أركب أجمل السيارات، أريد أن أشغل أعلى المناصب، أريد أن أؤمن مستقبلا لأولادي، أريد أن أرسلهم إلى الجامعات. ما عنده إلا هذا الهم منذ بصير أمره 13 سنة 15 سنة بفيع الدنيا، ما بفيع إلا على هم جمع المال. فيأتيه الموت وهو منشغل عن عبادة الله عز وجل، ما بينتبه، لأن الحياة فيها أشغال كثيرة، فيها زحمة أشغال إخوة الإسلام، مشاكل، هموم، سياسة وجمع مال، فما بيلاقي إلا الموت أدركه. فهنا الحسرة يا إخوة، هنا يتحسر. وهذا المصير اللي الله حذرنا منه في القرآن الكريم، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هون الحسرة يا أخوة الإسلام، إنسان يدرك أنه قادم على الله، قادم على الآخرة، ولم يعد شيئا لآخرته، فبيتمنى لو يوم تأخير، لو ساعة تأخير بس يستغفر الله فيها، يصلي، يوصي بماله للفقراء، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، لو يوم، فأصدق وأكن من الصالحين. يقول تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ما في تأخير يا أهل الإسلام، ما في تأخير، الله تعالى قطع أننا لا تأخير. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لذلك هنا تأتي الحسرة على الإنسان، بيقول لك هذه الخسارة الكبرى، الآن بالدنيا عملت منيح للناس، لأولادي، زوجتي، لجيراني، لأهلي، بس شو كل ما نفعني شيء، لأن قادم على الله، لا صلاة، لا صوم، لا عبادة، لا صدقة، لا خير، لا معروف، ماذا أفعل في الآخرة؟ يوم طويل وقوف بين يدي الله عز وجل، حساب دقيق، ميزان شديد. يقول تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يقول تعالى: هذا يوم الحسرة يتحسر فيه المقصرون، يتحسر فيه العصاة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. لذلك الله تعالى حذرنا من هذا المصير، والنبي عليه الصلاة والسلام قص علينا قصة هذا الإنسان لنعتبر ما نصل إلى ما وصل إليه. ولا يفهم من كلامي إخوة الإسلام أن الإنسان ما له هم إلا جمع المال، أن الإسلام حرم جمع المال، الإسلام ما حرم جمع المال، ومن ظن خلال ذلك ومخطئ. بعض الصوفية يعتقدون أن القرب من الله هو أنه تكون فقير وتعيش في كوخ وتكون ماشي حافي ويكون ما عندك ثياب. نعم تقول لي هك كان عيش الصحابة، نعم هذا كان عيش الصحابة، ما كان عندهم، ما كان عندهم، بس لما فتح الله عليهم بالمال توسعوا، توسعوا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه من سعادة الإنسان قال: المسكن الواسع، توسعوا. الإسلام ما حرم جمع المال، ولكن اشترط لحل المال شروطا حتى يكون هذا المال حلالا، اشترط له شروطا. أول شرط أن تجمعه من الحلال، مصدر حلال ليس من حرام. الأمر الثاني أن تنفقه في طاعة الله عز وجل أو في المباح، بس ما تنفقه في معصية، لأن هذه نعمة لا تستعملها في معصية الله عز وجل. الشرط الثالث أن تؤدي حق الله فيه وهو الزكاة. ما تبخل بالزكاة، الله بنعم على الناس، في ناس الله بنعم عليهم، بتلاقي لما يأتي عام الزكاة يوم الزكاة يبخلون، ينسون فضل الله تعالى عليهم هذه النعم العظيمة. والزكاة ما نشيء أخو الإسلام نسبة 2.5%، لا تأخذ شيئا من مالك. الأمر المهم أن المال يشترط كذا وكذا وكذا، الأهم من كل شيء ألا يشغلك عن عبادة الله. ما تقول والله عندي تجارة ما فيني صلي، عندي تجارة ما فيني صوم، عندي تجارة ما فيني زكي، عندي كذا، رأسي مشغول ما فيني صلي. ألا يشغلك عن ذكر الله وطاعته وعبادته. الله تعالى لما مدح عباده الصالحين ماذا قال؟ قال في بيوت أذن الله أن ترفع، أي المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المال لا يشغلهم عن عبادة الله، عن الصلاة والزكاة، ليش؟ يذكرون يوم القيامة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول تعالى هذه الساعة التي تترك التجارة من أجل الصلاة، تترك التجارة لله عز وجل، سيعوضك الله تعالى فيها بالمال. في الدنيا لن يفوت عليك هذا المال الذي خسرته لله عز وجل، لأن هذا هو الشرط المهم، المال ألا يشغلك عن ذكر الله عز وجل. وأيضا لا يفهم من كلامي أن الإنسان ممنوع يعلم أولاده. التعليم في الإسلام حق واجب، ما بس العلوم الشرعية، حتى العلوم المدنية. الإسلام حث على العلوم، إن شاء الله في خطبة أخرى نبين أدلة ذلك بعون الله. ولكن مع أنك تحرص أن ابنك يصير متعلم ويصير خريج جامعات وطبيب ومهندس، أيضا يا أخوة الإسلام أهم شيء تحرص أن تنشئه على حب الله ورسوله، تعرفه الحلال من الحرام، تعرفه الخوف من الله عز وجل، تزرع في قلب الخوف من الله. تقول لي ابني هذا حرام، اوعى تقرب على الحرام، تخسر بركة عمرك ومالك وحياتك ودنياك وآخرتك. إياك أن تحارب الإسلام، إياك أن تقف بوجه المسلمين، إياك أن تحارب المسلمين، إياك أن تحد الله ورسوله. لكن اليوم يا أخوة لو نظرنا للواقع اللي نعيش فيه، في حرب دروس على الإسلام، اجتمع على الإسلام الشرق والغرب، الصليبية العالمية والصهيونية والصفوية، الإيران، كله اجتمع على الإسلام لحرب الإسلام. بس للأسف أقولها للأسف، أبناء الإسلام ينكون في هذا الدين ويؤذون في هذا الدين أكثر من أعدائه. أبناء الإسلام إيذاؤهم في الإسلام أكثر من أعدائه، من حكام، تلبس الحكام، وحتى الشعوب يا أخوي، حتى كثير من المسلمين يحاربون الإسلام أشد من محاربة الأمريكان وغيرهم. شوف الآن في مصر قام حكم لرجل مسلم حافظ للقرآن، ما بدي أقول حكم إسلامي، بس يعني رجل ينشد الإسلام، محمد مرسي، حافظ لكتاب الله، يعني يترقب الخير، يستشير إلى آخره. شو كانت النتيجة؟ ما في مصر لا في شيعة لا في رافضة ولا في صليبية ولا في صهيونية ولا في مشروع إيران ولا شيء. من الذي وقف ضد أبناء المسلمين؟ جاءوا برجل والعياذ بالله ألماني حرب على الدين، حرب على الإسلام، منع كثير المشايخ، منع كثير من القنوات الفضائية الإسلامية، حرب على الدين. بتلاقي يمكن حتى بعضهم محجبات اللي وقفوا يؤيدونه. تبقى أنت تسأل الآن إنه كيف هل صاروا أعداء الإسلام، كيف أبناء الإسلام صاروا أعداء الإسلام. بالأمس كنت أسأل يا أخوة الإسلام عن صحفي في التلفزيون شديد العداوة للإسلام شديد، فأنا صراحة ظنيت مسيحي، قلت هذا مسيحي حاقد أو شيعي يحقد على أهل السنة وعلى الإسلام. سألت عنه من فلان، ففوجئت أنه مسلم سني من أبو سمرة، مسلم سني من أبو سمرة حاقد. ويمكن ابحث أكثر تجد أن أبو حج بيصلي بالصف الأول، وابحث أكثر تجد أن أمه حجت واعتمرت 10 مرات. طيب يا أخي أين أنتم عن أبنائكم؟ طيب هالأولاد هيك نشأوا كفار؟ هيك نشأوا يكرهون الإسلام؟ من أنفسهم نشأوا يكرهون الإسلام؟ ما علمتموهم شيئا؟ إن أنت كل همك يا حج إنك تصلي وتصوم تنجو بنفسك، وابنك تركه ويصير طبيب ومهندس ومصاري وتجارة ويربح على المسجد، لا ما تقرب. صلي يعني إذا أمروا بالصلاة ما بي حتى كافين ينهون أبنائهم عن الصلاة، ينهون أبنائهم عن الصلاة لك ما تقرب على الطريق، خليك بجامعتك بدرسك، التفت لجميع درجك، ترك الصلاة. فينشأ الولد عدوا للإسلام، عدوا لله ورسوله. هذا بسبب تقصير الأب والمسؤولية يوم القيامة، ما بس يحملها الولد حتى يوم القيامة يحتج أمام الله على أبيه يقول يا رب أمرت أن يعلمني الصلاة وأنا من 7 سنين ما علمني شيئا، تركني لجهلي فحاسبه مكاني. يقول تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما بقى في قرابة تشفع. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. يتمنى أبوه أمه وإخواته وأولاده يفوتوا على النار محله، يا رب الحق لا ما الحق علي. هذا كله بسبب جهلنا بالدين. الإنسان يعلم أبناءه بناته الطهارة والعفاف والصدق والحلال، ويجنبهم الحرام ويحذرهم منه ويخوفهم، يوقظهم على صلاة الفجر إيقاظا حتى يطلعوا يحبوا الله والرسول عليه الصلاة والسلام. خاطر عابر النبي عليه الصلاة والسلام لما مر في المدينة وجد بنات صغار، بنات صغيرة عم يلعبوه، يمكن عم يلعبوا بالحبلة ولا بالعفريتة ولا أي لعبة، بس شو سمع عم ينشدوا نشيد، عم ينشدوا نشيد. استمع إلى نشيدهم عليه الصلاة والسلام، نشيد الفتيات الصغيرات، فماذا سمعهم يقول؟ يقولنا، تقول فتاة في أنشودتهن نحن بنات من بني النجار، بنات بني النجار قبيلة من الأنصار عزيزة، نحن بنات من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. كان النبي هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، فمبسوطين بهجرته، مبسوطين بجواره، فشو عم بيغنوا؟ نحن بنات من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. شوف هذا قالوه من أنفسهم، سمعوا بالراديو تلفزيون، ولا الأب بيسمعوا كل لحظة عم بيصلي على النبي، بيعلم ابنه عليه الصلاة والسلام، بيعلم ابنه حب الله والرسول، يغرس هذا في قلب أبنائي. يا أولادي اوعى تعصوا الله ورسوله، اوعى تقتلوا مسلم، اوعى تقتلوا بريء لو كان غير مسلم، اوعى تقعوا في الربا، لا تقعوا في الزنا، الله يسحق يمحق بركة مالكم. الولد ينشأ على حب الله والرسول، هذا ينفعك أنت في آخرتي يا عبد الله، بصير ولد ما أقل شيء ما يكون حجة عليك، وإذا كان صالح الله يكرمك بصلاحه، وهذا ما بس في الآخرة، الله ينفعك بصلاح الولد حتى في الدنيا يا أخوي، حتى في الدنيا. قصة أخيرة أذكرها وأختم بها، بعرف صاحب لنا شاب صغير، كنا صغار ما كان يصلي، أبوه ما كان يحب له الصلاة، يقول شو بدك هالشغله، شو بدك بالصلاة؟ المهم نفد الابن، استطاع يعني ان ينفد من سهام ابيه وذهب معنا المسجد. الابن الثاني اللي أصغر منه هذا الأب يقول لك أنا هذا ربحته. شو ربحته؟ كيف ربحته؟ يقول لك ما خلت الشباب يقعدوا على المسجد، هذا إلي ما حدا بيقعد، خلاه لا يصلي ولا يصوم. كبر الأب، الولد الملتزم سافر، بقي الشاب اللي لا يصلي معه. فلما كبر البيت واحد، ما في إلا بيت واحد، الشاب بده يتزوج، ما بده يتزوج بوجود أبيه، أبوه بناء كثير، فأبو أصيب بمرض يعني يحتاج إلى عناية، وما يتحمل الولد، ما يتحمل عناية بأبيه، ولا يريد لزوجته أن تتحمل العناية بأبيه، فأراد أن يرسله لبيت العجزة. لما التقيت بالأب أنه ابني شلحني، أنه بيجوز من الله يا شيخ، بيجوز من الله يا شيخ، قلت له لك يا حاج ما حبيت له، لا طبعا ما بيجوز، بس ما حبيت له، أنت لما نسيت أوامر الله، لما كان هذا الصبي صغيرا يعني يتقبل ما تلقنه إياه، مثل النبتة، مثل الأرض، شو بتزرع تحصد، لو لقنته حب الله والرسول لدفعه حب الله والرسول إلى برك، بس أنت اعتبرت أن فوزك وربحك أنه خرج عاصيا لله ورسوله، ترضى أن يكون الولد عاصيا لله ورسوله ولا ترضى أن يكون عاصيا لك؟ هذا جزاء، هذا جزاء. فنسأل الله تعالى أن يعصمنا وأن يعصم أبناءنا وبناتنا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في العراق، وانصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في كل مكان. اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم، يا قوي يا منتقم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى أهله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Thank you.